مسألة تحضير الخطبة. من أهم الأمور التي يعمد إليها الخطيب تحضير خطبته، وأن يجتهد غاية الاجتهاد، وأن يبتعد عن العبارة التي يستعملها عوام الناس: قم ويفتح الله عليك. هذا كلام لا يليق لا شرعا ولا عقلا، ولعله بسبب غروره أن يخذله الله، وأنه يرتج عليه فوق منبره فلا يجمع. وهذه من أسوأ الطرق من ناحية ارتقاء المنبر ألا يحضر خطبته. وفي بعض البلدان حضرنا بعض خطب الجمعة كانت من 45 إلى 50 دقيقة، ملل، وليس هناك ترابط في الموضوعات، يأخذك من الكويت إلى أندونيسيا ثم يرجع بك إلى دبي ولا تميز شيئا مما قال، ملل وطول خلاف السنة وفيه مشقة على الناس، ولا ترتيب موضوعي ولا مراعاة وحدة موضوعية من كل واد قطرة ونقطة. فلا بد لطالب العلم الذي يحترم منبره ويحترم نفسه كداعية ويحترم عقول الناس الذين يحضرون عنده، لأن الناس يرون الذي لا يحضر لهم يستهجن عقولهم وينفرون منه ويتهمونه بالغرور. والتحضير سهل، والتحضير له طرق، وهي مع التجربة سيكون عندك ممارسة، وهي توفيق من الله عز وجل. ولا يلزم أن أبدأ بالمواضيع الصعبة التي تصعب علي، أو أبدأ بالمواضيع التي يكون فيها كثير من المباحثات الفقهية، ولكني أكون منوعا وآتي بهذه النقاط بحيث أنني أريد أن أتكلم على موضوع الأخلاق، حسن الخلق، فإنني أجعل لي مجموع فيما أتكلم فيه، فيما أتكلم به. أنظر إلى الأحاديث التي جاءت في هذا الباب فأقرأها سردا مع شرحها، خصوصا في الكتب التي تكون جامعة، وفي بعض الكتب يكون فيها باب كذا وكذا فتقرأ، ثم بعد ذلك يبدأ الترتيب الذهني عندك، يبدأ الترتيب الذهني عندك، بحيث أنني فيما أبدأ فضيلة حسن الخلق، ما جعل الله عز وجل له من الأجر، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انتبهوا إخواني، دائم لما تخطب الجمعة خل كلامك سرد، مو كأنك تقرب كتاب مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعطيهم، لا، وابتعد عن كثرة أولا ثانيا ثالثا رابعا، خل كلامك سرد كله مدموج بالواو، يعني بحيث أنك لما تسحب تسحب سحبة واحدة بخطبتك، تكون محضر، تكون محضر تحضير طيب. وعلى كل، حتى لو فاتك بعض النقاط لا يفوتك الشيء الآخر، وفي الارتجال في الغالب يفوتك نقطة مهما كان تريد أن تنبع عليها فتنساها، ولا يضرك إن شاء الله، أنت جئت بالموضوع بجميع أطرافه. لكن أهم شيء أنك تهتم في تحضير الخطبة وأنت مستفيد على كل حال. إن كتبت فهذا خير جعله الله عز وجل عندك، اكتب وأرخ التاريخ تحتها وحطها في ملف. أو أنت من النوع اللي يكون عندك من يخدمك في البيت يطبع لك، يطبعها وخزنها عندك في مكان. أو أنت من النوع الذي تطبع، اكتبها أول شيء يدويا، اكتبها يدويا، عيش بروحك مع هالخطبة، عيش بروحك وأنت تكتب تحس أنك قاعد تخطب الآن على المنبر، تكتب وأنت كأنك قاعد تخطب على المنبر، تحضر هالشكل. ولما تحضر هذه الخطبة وتكتبها كتابة تبدأ للمرحلة الثانية، المرحلة الثانية وهو أنك تريد أن تلقيها على الناس. كتبتها في الليل، تأتي في الصباح مثلا الساعة 9، اجلس في مكانك في مكتبتك وابدأ اقرأ الخطبة بطريقة الخطيب ونفسه، من بدايتها إلى نهايتها. هذا موضع توقف عليه تضع عليه سكون، وهذا موقف تبدأ منه تجعله أول السطر، وهذا موقف تظن أنه يحتاج إلى رفع صوت تميزه، مو لازم تكتب رفع الصوت لكن تميزه، وهذا موضع سؤال ثم يليه جواب، تعرف كيف تقف بطريقة المستفهم، ثم بعد ذلك تبدأ من طريقة من جديد وأنت تجيب على هذا السؤال، تجيب هذا السؤال. لكن الشاهد في ذلك أن المرء لابد الخطيب أن يحضر هذه الخطبة، وعدم تشوق الناس لخطبة خطيب ذلك لأنه لا يحضر الخطبة في الغالب، وكلامه كله تجميع يرقع منها هنا ويرقع منها هنا، وذلك إذا لم يحضر خرجت السلبيات في هذه الخطبة، ولا ينظر لهذه الخطبة إخواني أنها تحصيل حاصل، ولا يقول أنه هل سأغير مجرى المجتمع، هل سأغير، إذن لماذا تخطب؟ إحنا ما ننظر نغير مجرى المجتمع، إحنا نقول نحن نؤدي الواجب علينا، إحنا نخطب نؤدي الواجب علينا، إحنا خطبا نؤدي الواجب. أما مسألة تغير المجتمع ما تغير هذه عند الله، وممكن يعلم الله إخلاصك وتكون الأوضاع السياسية من أسوأ الأوضاع، والاقتصادية أسوأ، والأمنية أسوأ وأسوأ وأسوأ، مثل شيخ الإسلام تيمية، ومع ذلك كان مجددا، كل الظروف تحته مو مهيئة أبدا، خوف ورعب سياسيا وضعف معيشي دمار في كل شيء، ومع ذلك كان المجدد، وكان القائد الفعلي لمعركة شقحب الذي هزموا فيها التتر. لا تطالع الناس، هي المسألة إخلاص بينك وبين الله عز وجل، يمكن واحد يركض ليل ونهار لكنه مو مخلص، ما ينفع الله فيه، مو مسدد، مو موفق، ما أحصى أن هذه أبي فيها هداية الناس، واحد بس، واحد يهتدي فيك بس كافي، أنت ما تدري الواحد هذا يخرج من وراه، ما تدري، هذا إخلاص إخواني. في مثل دائما أضرب لإخواننا، مثل معاصر، شيخ عبد الرحمن السعدي شيخ ابن عثيمين، يكفي إن شاء الله يجي يوم القيامة باسم ميزانه ابن عثيمين، فما بالك أمم 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 لا تحصى ولا تعد ممن حضروا عنده، كيف اللي انتفعوا بكتبه، أنا وأنتم والثالث واللي بأقصى الأرض واللي بعده. ابن عثيمين الشيخ السعدي توفي أبوه وعمره 4 سنين، وتوفيت والدته وعمره 7 سنوات، يعني في تفكير الناس الآن إنسان لا أم ولا أبو، يروح يضيع، كفلته المرأة الصالحة امرأة أبيه، كفلته وربته واحتسبت الأجر في تربيته، وكانت تحبه أكثر مما تحب أولادها الأصليين، وحفظ القرآن عمره 10 سنوات. انظر إلى هذا الفضل إخواني، هل كانت المرأة هذه الصالحة تظن أنها تصل إلى هذا المنزلة؟ يجي إن شاء الله ابن سعدي واللي وراه كلهم من ميزانها، لأن فعلا كانت مخلصة بالتربية، ولا هو ولا جارتها، يعني في عرف الناس وعند الناس مقياسهم أصلا لو يموت وافتك ينافس أولادي بالميراث ويغثني، وش دخلني فيه أنا، لا هو ابن أخت ولا شيء، ابن جارتي، يعني ابن الضرة بتعريف الناس، لكن لأنها مخلصة ولا نزكي على الله أحد، ثقل الله ميزانها إن شاء الله في هذا الرجل، أسأل الله أنه يجي بكرة واللي وراها ميزانها الإخلاص. لا تقولوا غير المجتمع، واحد، شوف السعدي واحد صغير يتيم لا أبو ولا أم عمره 7 سنين، شوف الفضل اللي أجره الله على يديه، وهذا مثل معاصر. فلما ترتقي المنبر يغير، أحط في نفسي، شوف الداعية لازم يعيش بنفسين، في نفس وهو أني أبي أهل الدنيا هذه كلها تهتدي على يدي واشتغل ليل ونهار، وفي نفس بعد أن يؤدي ما عليه ولم يهتدي الناس يقول الحمد لله، السني يعرض الحكمة، فإن قبلت حمد الله كما قال الحسن، وإن ردت حمد الله، إن قبلت حمد الله أن الناس اهتدوا على يديه، وإن ردت حمد الله أن وفقه لها حينما ضل عنها آخرون، فمو خسارة. فأنت من ناحية الدعوة عيش أن الدنيا كلها تبتدي على يديك، وإذا جيت للواقع الفعلي والناس ما استجابوا قل الحمد لله يأتي النبي وليس معه أحد. مو من أول ما أدعي فظ غليظ جلف بعيد، لا أخدم لا أعين لا أساعد، لا أتواضع للناس، لا أنزل معاهم، لا أتبسط معاهم بحشمة، لا أتعامل معاهم برفق وبنفس الوقت بسمت، لين لطيف حازم ظريف بنفس الوقت حافظ على سمته، ما فيه بين طرفي نقيض، يا أنها 24 ساعة مع العامة ضيع قيمته ضيع قيمة المتدينين ويمزحون عليه ويعلقون عليه، لا وبنفس الوقت لا هو منقبض جلف، يلبس لكل إنسان الثوب الذي يناسبه. فيه الظاهر عندنا وقفة وبعدين نكمل إن شاء الله عقبها. صلى الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.